لان كان الشيخين دول بينتظروا فرصة لكي ما يقعوها في الخطأ. كتب الفريسيين كانوا بيقعدوا يستنوه لكي ما يستضيعوا بايه بكلمة. لما سوسنة صدر عليها الحكم حست ان هي وحدها. نفس الكلمة اللي قالها المسيح للتلاميذ تتركوني ايه وحدي ولكني لست وحدي لان ابي معي. في نفس اللحظة اللي حست ان الكل تركوها حتى زوجها حتى ابوها وامها لكن كان الله معاها. برافو. زي اللي اسلم سوسنة للموت ما كانوش ناس عاديين لكن كانوا قضاة الشريعة. وبرضك اللي سلم المسيح للموت كانوا رؤساء الكهنة والشيوخ ورؤساء الايه الشعب. ايوه جون. منظر اهلها وهم بيبكوا عليها وهي مقادة الى الموت كانوا نفس منظر بنات اورشليم اللي بيبكوا على المسيح وهو ماشي في طريق الموت. برافو. الشهادة الزور كانت القاسم المشترك في قضية سوسنة انها كانت بتسلم للموت بشهادة زور وايضا السيد المسيح كان بيسلم الى الموت ان هم حاولوا يجيبوا شهود زور كثير ايه عليه. ايام فصرخ المجمع كله بصوت عظيم فرحة اعلان القيامة ان النفس عدت من الموت الى الحياة زي الزلزلة اللي حصلت ساعة قيامة المسيح وزي القوة الجبارة اللي خدها التلاميذ بعد قيامة المسيح ان هم يصرخوا بصوت عظيم ويعلنوا حكم البراءة لكل العالم. ممكن لان قلب الشعب اصلا ما كانش ماشي سليم
زي ما شفنا في قصة سوسنة ان دانيال خلصها بالحيلة او بالحكمة زي ما السيد المسيح ايضا خلصنا بحكمته او بانه احتال على الشيطان. ويمكن اتكلمنا عن هذا التشبيه قبل كده ان السيد المسيح كان اصطاد الشيطان بحاجتين او خلع الشيطان عشان يسقطه زي ما الشيطان خدع ادم الاولاني المسيح بالحكمة وبالحيلة اصطاد الشيطان. فكان لاهوته هو الصنارة وناسوته هو الطعم. الطعم اللي اغرى الشيطان عشان يجي واكله لما شاف المسيح في ناسوت بسيط بيبكي وبيتألم وبيجوع وبيعطش وبيهان. فديه كعبت عايز يلتهم هذا الطعم فاصطادته الصنارة. اصطاد اللاهوت افقدوا كل سلطانه. فزي ما دانيال خلص سوسنة بالحيلة وبالحكمة المسيح خلصنا من اخر الشيطان بالحيلة وبالحكمة. هنبتدي نشوف موقف تاني للحكمة في شخص دانيال وازاي ان هو كان حكيم وفطن جدا. بردك هنقرأ من دانيال اصحاح 14 اللي هو من ضمن الاسفار المحذوفة. يقول كان دانيال نديما للملك ومكرما فوق جميع اصدقائه. نديما يعني صديق محبب للملك ومكرما فوق جميع اصدقائه. وكان لاهل بابل صنم اسمه بال. يبقى الحكاية دي تاريخيا موقعها في اول حياة ايه دانيال لانه كان لسه المملكة البابلية قائمة. وكان ينفقون له كل يوم 12 أربابا من السمير اللي هو افخر انواع الدقيق و40 شاة و6 أمتار من الخمر. وكان الملك يعبده ويسجد له كل يوم. وهنا رمز للانسان اللي بيعبد المادة او بيعبد المادة في صورها المختلفة يسجد له كل يوم. اما دانيال فكان يسجد لالهه. ده بيسجد الى ايه بيسجد. عشان كده هم في نوعين من الناس. نوع من الناس يسجد للمادة ويخضع للمادة ونوع اخر يخضع للاله الحي. فالملك ده كان بيحب دانيال جدا بس لاحظ ان في اختلاف بينه وبين دانيال وكان نفسه ان الاختلاف ده يروح. في وحدة بينهم هما الاثنين. فقال الملك لدانيال: لماذا لا تسجد لبارك؟ فقال دانيال له: انا لا اعبد اصناما صنعت الايدي، بل الاله الحي خالق السماوات والارض الذي له السلطان على كل ذي جسد، فاسجد له. وبتلاحظ ملاحظة حلوة ان بردك شخصية دانيال كانت شخصية مميزة جدا، يتعامل مع الكل ويحب الكل، لكن مبادئ ايه؟ ثابتة واضحة. ما بيجاملش حد على حساب ربنا. وما قلت باصر على هذه الكلمة، ما بجاملش حد على حساب ربنا. حد عايز يعني يتودد لي، عايز يستلطفني، عايز يحبني، عايز يعطف عليا، عايز يعني ياخد باله مني، ما بجاملش حد على حساب ربنا. زي ما كان الملك ده مقرب جدا دانيال ليه، لكن ما كانش دانيال يجامل الملك على حساب الهه ابدا. كان واضح جدا انا لا اعبد فاسجد له. فقال له الملك: اتحسب ان بال ليس باله حي؟ دانيال قال له: انا صفة الهي انه اله ايه؟ حي. قال: طب انا كمان الهي اله حي. كل واحد من نظره انه اله حي. او لا ترى ما يأكله ويشربه كل يوم؟ يعني انت ما انت شايف ده علامة حياة انه بيأكل ايه؟ بياكل 40 ارباب بسميز و6 امتار خمر و40 شاة. ده علامة عن الحياة، يعني كأن عنده علامة الحياة ان الواحد ياكل ايه ويشرب. في ناس كده في نظرها ان الحياة تاكل وتشرب، دي صفة الحياة ان الناس تاكل وتشرب. لكن دانيال ضحك، دانيال لان مش هي دي الحياة ان الواحد ياكل ويشرب ويتمتع. فضحك دانيال وقال: لا تضل ايها الملك، ما تخدعش نفسك، فان هذا باطنه طين وظاهره نحاس، لا يأكل ولا يشرب شيئا. المادة باستمرار او الشهوة اللي احنا بنستعبد لها او الاجساد او اي حاجة، ظاهره نحاس وباطنه ايه؟ طين. زي ما عخاب ابن قرني خد وسرق اللي اشتهاه، لكن اللي اشتهاه ده في الاخر اضطر في الاخر يدفنه فين؟ في الطين. باطنه طين وظاهره نحاس، كل المادة حقيقتها طين يفنى. شكله نحاس ممكن يلمع لكن باطنه طين. شكل الحياة المادية ممكن من بره ان يبقى فيها لمعان، فيها نحاس بيلمع، لكن هو في اصل طين. فغضب الملك ودعا الكهنة وقال لهم: ان لم تقولوا لي من الذي يأكل هذه النفقة ميتا تموتون. لا مش دارس، اسف، بابل، يبقى نبوخذ نصر. الملك كل شغلته او كل اللي شغله فلوس اللي بيدفعها في النفقة دي بتروح فين، وهو برضك مادي. وان بينتم ان بال يأكل هذه يموت دانيال، لانه جدف على بال. فقال دانيال للملك: ليكن كقولك. وكان كهنة بال 70 كاهن ما خلا النساء والاولاد. فاتى الملك الى بيت بال، فقال كهنة بال: ها اننا ننصرف الى الخارج، وانت ايها الملك ده الاطعمة، وامزج الخمر وداحة، حط الاكل بنفسك، ثم اغلق الباب واختم عليه بخاتمك، وفي غد ارجع، فان لم تجد بال قد اكل الجميع فاننا نموت، والا فيموت دانيال الذي افترى علينا. وكانوا يستخفون بالامر لانهم كانوا قد سمعوا تحت المائدة مدخلا خفيا، مدخلا خفيا يدخلون جميعهم منه ويلتهمون الجميع. زي برضك ما اتكلمنا ان الخطية باستمرار يرتبط بها المدخل الخفي او الطريق الخفي، الطريق السري. فلما خرجوا وضع الملك الاطعمة لبال،
فأمر دانيال غلمانه فأتوا برماد وفرشوه في كل الهيكل بحضرة الملك، ثم خرجوا وأغلقوا البال وختموا عليه بخاتم الملك وانصرفوا. فلما كان الليل دخل الكهنة كعادتهم هم ونسائهم وأولادهم وأكلوا جميع الأطعمة وشربوا الخمر، وبكر الملك في الغد ودانيال معه. فقال الملك لدانيال: أسالم الخواتيم؟ فقال: سالمة. ولما فتحت الأبواب نظر الملك المائدة فهتف بصوت عال: عظيم أنت يا بال، ولا مكر عندك. فضحك دانيال وأمسك الملك لئلا يدخل إلى داخل، منع من يخش. وقال دانيال للملك: انظر الأرض واعرف ما هذه الآثار. فقال الملك: إني أرى آثار أقدام رجال ونساء وأولاد. فغضب الملك وقبض على الكهنة ونساءهم وأولادهم، فأروه الأبواب الخفية التي يدخلون منها ويأكلون ما على المائدة، فقتلهم الملك وأسلم بالا إلى يد دانيال فحطمه هو وهيكله. كان رمز إشارة حلوة للإنسان اللي عنده الحكمة، اللي هو ما يخضعش للمادة، يحطم إله المادة أو سلطان المادة في حياته. فحطمه دانيال، فبعدين قالوا: طب احنا عندنا بقى ده بتقول صحيح ما بياكلش وبيشرب المحجر، لكن احنا عندنا واحد حي وما تقدرش تقول عليه انه مش حي. وكانت النيل لأهل بابل في معبدهم وكانوا يعبدونه. فقال الملك لدانيال: أتقول عن هذا أيضا أنه نحاس؟ فإنه حي يأكل ويشرب. ما زالت فكرة الحياة عنده أكل وإيه وشرب، ولا تستطيع أن تقول أنه ليس إلها حيا، فالآن اسجد له. فقال دانيال: إني إنما أسجد للرب إلهي لأنه هو الإله الحي، وأنت أيها الملك اجعل لي سلطانا فأقتل التنين بلا سيف ولا عصا. فقال الملك: قد جعلت لك. فأخذ دانيال زفتا وشحما وشعرا وتضخما وصنع أقراصا وجعلها في فم التنين، فأكلها التنين وانشق. فقال دانيال: انظروا معبوداتكم. كان تنين، كان وحش حقيقي. عمل له خلطة في زفت وشحم، مات. فلما اكل الاكل ادهوله، خدوا بالكم من المعنى عايزينكم تصححوا، لما اكل الاكل اللي ادهوله، كان الاكل اللي اكل التنين ده سبب في ايه؟ في موته. كان رمز حلو قوي للي عمله الايه؟ المسيح في ايه؟ وقلناها في الاول، عمل له اكله، اكلها وقبلها فمد بيها. زي ما قلنا ان ناسوت المسيح ده كان الطعم اللي اتحط في الصنارة. لما جه الشيطان يبتلع المسيح، لان كان كل واحد بيموت، مين اللي بيبتلعه؟ الشيطان. اصطادته الصنارة، اصطادوا اللاهوت. عشان كده المسيح اكل التنين بلا سيف وبلا ايه؟ وبلا عصا. وصار التنين اللي فينا والخطية اللي فينا تموت وتباد بأكلة، الأكلة دي اللي هي ايه؟ المسيح ذاته. فقال دانيال: انظروا معبوداتكم. ولكن لما سمع بذلك اهل بابل غضبوا جدا وانقلبوا على الملك وقالوا ان الملك قد صار يهوديا. شوف الناس لما تبقى عايزة تمشي حسب مزاجها حتى لو شافت ايه قدامها، فقالوا انت هيبتدوا يعملوا ثورة على الملك. الملك حطم بال وقتل الايه؟ تنين، وذبح الكهنة، وحيمشي ورا دانيال بقى. واتوا الى الملك وقالوا له: اسلم الينا دانيال والا قتلناك مع بيتك. فلما رآهم الملك سائرين عليه اضطر فاسلم دانيال اليهم. الانسان اللي فاكر ان الحياة مجرد اكل وشرب، بالرغم انه هيعرف الحقيقة ويبقى مدرك الحقيقة،
ان دانيال صح وان اله دانيال هو الحقيقي، لكن لانه بيخاف على عمره وعلى اكله وشربه هيسلم دانيال للايه؟ للموت. فبس كتير بنبقى عارفين ان المسيح صح، لكن عشان متعتنا وعشان خطيتنا ولذتنا ممكن بسهولة جدا نسلم المسيح للموت، نموت المسيح في حياتنا من وجود المسيح، عشان عايزين ناكل ونشرب، عايزين نتمتع بالخطية. فلما رأهم الملك ثائرين عليه اضطر فأسلم دانيال إليهم، أما هم فألقوه في جب الأسود، فكان هناك 6 أيام، وكان في الجب 7 أسود يلقى لها كل يوم جثتان ونعجتان، فلم يلقى لها حينئذ شيء في ذلك اليوم لكي تفترس دانيال. ضيعوا الأسود عشان تاكل دانيال، دي مرة تانية بقى اللي هي تعتبر الأولى. نبوخ خنصر قبل داريوس الملك، دي المرة الأولى اللي ترمى فيها في الجب، كان متعود على الأسود. المرة الأولى قعد أسبوع، المرة التانية قعد ليلة واحدة بس. بعد ما علاقته بنبوخذ نصر استقرت. لكن اللطيف في القصة دي حاجة جديدة، ان هيربط بين دانيال وبين مين؟ حبقوق. وكان حبقوق النبي في ارض يهوذا، عشان حبقوق اللي قريته منه آية امبارح، وكان قد طبخ طبيخا وفرد خبرا في جسمه، وانطلق الى الصحراء ليحمله للحصادين. فقال ملاك الرب لحبقوق: احمل الغذاء الذي معك الى بابل الى دانيال في جب الاسود. فقال حبقوق: ايها السيد، اني لم ارى بابل ولا اعرف الجب، ما اعرفش حاجة عنك خالص. فاخذ ملاك الرب بجبته وحمله بشعر رأسه وضعه في بابل عند الجب باندفاع. روحه فنادى حبقوق قائلا: يا دانيال يا دانيال، خذ الغذاء الذي ارسله لك الله. فقال دانيال: اللهم امجدك لانك ذكرتني ولم تترك الذين يحبونك. وقام دانيال واكل، ورد ملاك الرب حبقوق من ساعته الى موضعه. وفي اليوم السابع اتى الملك ليبكي على دانيال، فدنا من الجب ونظر فإذ بدانيال جالس، فهتف بصوت عال وقال: عظيم أنت أيها الرب إله دانيال. ثم أخرجه من جب الأسود، أما الذين سعوا به للهلاك فألقاهم في الجب فافترسوا من ساعتهم أمامه. فقال الملك ليتقي جميع سكان الأرض إله دانيال، فإنه المخلص الصانع الآيات والعجائب في الأرض، وهو الذي انقذ دانيال من جب الاسود، مجدا للثالوث الاقدس. دانيال بيت كم ليلة في الجب؟ لا، 6. 6 قلنا الرقم ده يختص باستمرار بالايه؟ بالانسانية، بالانسان، ما مش الجب ده اتين، مش جب. 6 رقم يختص بالانسان. وكأن دانيال دخل الهاوية او دخل الى الجب من اجل الانسانية، في اليوم السابع اكمل عمله من اجل البشرية، طلع مكملا كل عمله من اجل البشرية ليعلن الاله الحقيقي. دي الاحداث التاريخية اللي حصلت في حياة دانيال. لكن بصرف النظر عن التاريخ، يبتدي دانيال في سفره ويتنقل الى حاجة كانت شغلاه باستمرار: مستقبل شعبه ايه؟ ايوه، لا بيقصد نفسه، انه بيحب ربنا، ربنا ما شافوش. ليه ايه؟ ده مش دانيال 14، ده 14 في الترتيب مش الزمني، في الترتيب الوضعي، لانه من الاسفار المحذوف. لان السفر دانيال كان يقصد انه ما يكتبش باللغة العبرية، كان يقصد انه يكتب باللغة اليونانية او لغة الثقافة في الوقت ده عشان الناس الامميين. هو ما كانش عايز يكتب الكلام ده لشعبه، لان شعبه عارف ان ما فيش اله غير مين؟ غير ربنا، لكن كان عايز يكلم الايه الامم، فكتبها بلغتهم بلغة الكلدانيين. لا، في لغات تختص بشعبه كتبها بلغة شعبه. انا عايز اقول لكم حاجة، يعني دانيال ده ما كانش قاعد يكتب كتاب صفحة ورا ايه ورا صفحة، كلمة ورا كلمة. ده دانيال كتب الكتاب بتاعه او السفر بتاعه على مدى كبير من الايه من الزمن، ان كان كل ما يحس ان في رسالة موجهة لشعبه بيبعتها بلغة شعبه، في رسالة موجهة للامم الوثنية كان بيبعتها للامم الوثنية. كان مفروض انه بيقرخ حاجات منها زي ما هنشوف النبوات بتاعته قرخها. فنيجي دانيال 7، وفي السنة الاولى لبلشصر ملك بابل، اهو بيقرخ بلشصر ده اللي هو عمل ايه، اللي هو شرف في انية الرب. رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه. في الاول هو كان بيفسر الاحلام للناس، لكن دلوقتي ربنا ابتدى يوريه هو احلام، لانه كان مشغول بشعبه ومستقبل شعبه وخلاص شعبه، فربنا كشف له التاريخ كله والزمن كله. حينئذ كتب الحلم واخبر برأس الكلام. اجاب دانيال وقال: كنت ارى في رؤى ليلا، واذ باربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر اربعة حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، الاول كالاسد وله جناح النسر، وكنت انظر حتى انتطف جناحاه وانتصب على الارض، وقف على رجلين كانسان، واعطي قلب انسان. واذ بحيوان اخر ثان شبيه بالدب ارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث اضلع بين اسنانه، فقالوا له: هكذا قم كل لحما كثيرا. وبعد هذا كنت ارى واذ باخر مثل النمر وله على ظهره اربعة اجنحة طائر، وكان للحيوان اربعة رؤوس، واعطي سلطانا. بعد هذا كنت ارى في رؤى الليل واذ بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا، وله اسنان من حديد كبيرة، اكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله، وله عشرة قرون. كنت متأملا بالقرون، واذ بقرن اخر صغير طلع بينها، وقلعت ثلاثة من القرون الاولى من قدامه، واذ بعيون كعيون الانسان في هذا القرن، وفم متكلم بعظائم. كنت ارى انه وضعت عروش، وجلس القديم الايام، لباسه ابيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبقراته نار متقدة. شاف منظر اربع حيوانات طلعوا من منطقة البحر، والاربع حيوانات دي كانت اربع ممالك. خدوا بالكم ان دانيال شاف التاريخ من بعيد، ودانيال كل اللي عصره عصر المملكة البابلية والمملكة المادية واول المملكة الفارسية لحد زمن كورش، لكن كشف التاريخ بكل بابعاده. شاف طلع من البحر الحيوان الاول عبارة عن اسد وليه اجنحة النسر، وبعدين الاسد اللي ليه اجنحة النسر ده اتنتف ريشه واعطي قلب ايه انسان، وده كان اشارة لمين؟ لمملكة ايه باكل مملكة بابل. كان ليه اسد في القوة وفي سرعة اجنحة النسور، وبعدين اتنتفت ريشه واتنزعت الحيوانية اللي فيه واعطيها قلب انسان.
وبعدين طلع منه حيوان تاني من البحر دب وميل على جنب وجنب كبر اكبر من الجنب الايه التاني. دي كانت مملكة مادي وفارس، وجنب طلع اعلى من جنب، يعني مملكة فارس هي اللي سادت. كانت في الاول خليط بوحدة بين مادي وفارس، وبعدين فارس هي اللي سادت على الكل. بعدين حيوان ثالث نمر، وهي اجنحة اربعة، ده رمز للامبراطورية اليونانية، وهذا النمر هو الاسكندر الاكبر اللي اسس الحضارة الاغريقية اللي تعرفوها في التاريخ. بعدين الحيوان الرابع اللي طلع ما قدرش يحط له منظر معين، لكن قال انه كان حيوان هائل شديد بعشرة قرون. وبعدين طلع قرن صغير ليه عينين وليه ايه فم يتكلم بايه بتجاديف، وزق ثلاثة من القرون اللي ايه القبليه. وبعدين القرن الصغير ده هيبقى له وصف كبير وشغلانة كبيرة هنشوفها دلوقتي. لاحظوا ان الممالك دي كلها اتشبهت بايه بحيوانات. الممالك اللي سادت على العالم في التاريخ كلها، عايز يقول ان كل مملكة اسست في هذا العالم كانت مملكة حيوانية تعتمد على الشهوة وتعتمد على الغضب وعلى الانفعال وعلى الصراعات. كل الحضارات اللي اسست في العالم، بصوا كده لو انتوا بتقروا شوية في التاريخ، اي حضارة من الحضارات اللي نشأت في العالم اعتمدت على حاجتين، على القوة العنف وعلى اللذة، حاولت تمتع الانسان بالاختراعات بتاعتها. اي حضارة وجدت في العالم حتى الان اعتمدت على حاجتين، على القوة على العنف وعلى اللذة. عشان كده شبه لكل الممالك اللي ظهرت بالحيوانات، شبه الممالك اللي ظهرت كلها بالحيوانات. وكلها طالعة منين؟ من البحر. والبحر ده رمز الايه الاضطراب، عدم الاستقرار، العالم المضطرب. فكل الحضارات دي طلعت من البحر المضطرب، من العالم المضطرب، وهي واقعيا كل الحضارات دي نشأت من حوالين البحر الابيض المتوسط. يسموه حتى في الكتاب كده البحر الابيض ده يسموه البحر الكبير، كل الحضارات طلعت منه. فالمهم حيوانات مختلفة ابتدت تطلع، وواحد يجي ورا الايه تاني، وكل الحيوانات دي اشتركت في انها انتهت، ما كانتش مستمرة على طول. القوة والعنف واللذة لا يمكن يدوموا على طول، اللي متفتون النهاردة بكرة جسده حينحل، واللي بيتلذذ النهاردة يقول قبل ان تأتي السنين التي اقول فيها ليس لي ايه تنعم، ما يقدرش يتلذذ. لحد المملكة الرابعة دي اللي كانت مشكلة، ما هيش الامبراطورية الرومانية، لكن العالم بعد ما استولى عليه الاسكندر الاكبر واصل الحضارة الاغريقية والحضارة اليونانية، بعديه المملكة بتاعته ضعفت وانقسمت لاربع اجزاء، لكن اتنين منهم كانوا مهمين جدا، جماعة السلوقيين في الشمال، ومقصود بالشمال شمال اورشليم، لان هو بيتكلم كانسان ايه يهودي. مملكة السلوقيين في الشمال اللي هي سوريا، ومملكة البطالسة او البطالمة في مصر، تسمعوا عن عصر بطليموس واللي كان فيه كليوباترا وانطونيو، الحكاية دي كان في هذا الوقت. في مملكتين تانيين كانوا ضعاف ما لهمش اهمية في اسيا الصغرى، لكن اللي بيميز المملكة ده هي اللي اتقسمت، هيبتدي يتكلم على مملكة السلوقيين، لان دي اللي كانت اورشليم واللي كان شعب اليهود في الوقت ده تحت حكمهم، وده اللي يهم دانيال، يهمه تاريخ شعب الله ما اتكلمش عن البطارسة وعن الفراعنة والحتة اللي تحت، لكن اتكلم عن مملكة السلوقيين، وقال ان هيجي فيها 10 ملوك شبههم بالقرون، بعدين هيطلع قرن صغير متكلم بعظائم وبتجاديف. هو صغير لكن كان مفتري قوي. قرن الصغير ده بيذكر التاريخ، هو واحد اسمه من السلوقيين نمرة 11 فيهم، اسمه أنتيخوس أبيفانيوس، أنتيخوس الرابع أو أنتيخوس أبيفانيوس، وده برضه قصته مكتوبة في سفر المكابيين اللي من ضمن الأسفار المحذوفة اللي فينا بيقراها. قرن صغير، ملك صغير، لكن ده أذل شعب الله، كان متكبر جدا، تكلم بعظائم وبتجاديف ضد الله وأذل شعب اليهود. عارفين عمل فيهم ايه؟ هو حس ان اليهود دول عندهم حاجتين مقدسين جدا، الختان والذبائح، فانا لازم اعكنن عليهم في الحاجتين دول. لو اي ام ختنت ابنها او طفل اختفن يتقتل الكل، منع الختان. وانت عارفين ان الختان عند اليهود ده كان علامة ايه؟ رمز عهد بينه وبين الله. فكان في هذا الفترة فترة الاف من الناس ماتت من اجل انها تتمسك بعهد الختان. ذبح كتير قوي من اليهود، دول اللي قال عنهم بولس الرسول في رسالة للعبرانيين طفوا في جلود معزة مذلين ومتربين وعذبوا ولم يقبلوا النجاة وسلبت اموالهم بفرح، اللي هي الفترة بتاعت انتيخوس ابيفانيوس. اول حاجة منع اليهود من فريضة الختان، تاني حاجة عارف ان الذبائح دي اكبر حاجة عندهم، والعبادة اليهودية كلها قايمة على الايه؟ الذبائح. الذبائح دي كانت بتقدم فين؟ في الهيكل، والهيكل ده اللي كان بناه مين؟ لا ده عايز الناس تصحى. الهيكل اللي بناه مين؟ لا مش هيكل سليمان، هيكل سليمان كان اتهد فين؟ في السبي. وبعدين لما رجع زروبابل وعزرا ونحانيا اعادوا بناء الايه؟ الهيكل. بعدين جه بعديهم بقى خالص انتيخوس ابيفانيوس، راح مخرب لهم الهيكل مرة تانية، خرب لهم الهيكل مرة تانية. اول حاجة راح حط الصمم بتاعه في الهيكل، وراح جاب الخنزير اللي هو الحيوان المحرم وذبحه على المذبح عشان يدنس الايه؟ الهيكل، ويدنس المذبح. وابطل المحرقة، منع اليهود من تقديم ايه؟ ذبائحهم. دي كانت فترة صعبة جدا في تاريخ اليهود، ان فيما يبقى يقرأ سفر المكابيين يلاقي ان اليهود فعلا كانوا مضطهدين، شعب مضطهد جدا من قبل النازيين والحاجات دي. انتيخوس ابيفانيوس ده كان حاطط نقره من نقرهم يعني. وما كانش فيه ذبيحة تقدم في الهيكل لمدة 3 سنين ونص، اللي هو زمان وزمانين ونصف ايه؟ زمان. لحد ما قام واحد اسمه يهوذا المكابي وعمل ثورة جبارة جدا وشجع اليهود، وقاموا بثورة جبارة وانتصروا على انتيخوس ابيفانيوس وطهروا الهيكل واستردوا اورشليم واستردوا حكمهم مرة تانية. بس القرن ده، القرن الصغير ده مهم جدا، دي رجفة الخراب اللي اتكلم عنها مين؟ دانيال، وشهد بيها الايه؟ المسيح. حصلت ايام انتيخوس ابيفانيوس. عايز واحد يصحصح كده ويقول لي طب ده المسيح قال حاجة تانية؟ لا، عن دانيال. متى نظرتم رجفة الخراب التي تنبأ عنها ايه؟ دانيال. لا طب هي تمت ولا حتم؟ حدث نفس الشيء مرة تانية ايام تيتوس القائد الروماني سنة 70 ميلادية. دخلوا الذبيحة الغير مقدسة وابطلوا الذبائح
لما خرب الهيكل سنة 70 ميلادية، ولحد هذا اليوم الهيكل ايه؟ خربان. وبعدين في ناس بتعرف بعض التفاسير اللي معاكم في النبوات اللي بتتكلم عن يوم القيامة، بتقول ان يوم القيامة كمان حيعلن لما تستعلن رفلة الايه؟ الخراب اللي قال عنها دانيال. تقول لي يا الله طب هي اني واحدة فيها؟ لازم تعرفوا حاجة في الكتاب المقدس وفي تاريخ البشرية، ان الزمن دورات ويتكرر، الزمن دورات ويتكرر، نفس الاحداث اللي بتتم في دورة زمنية كل فترة، وكل مرة بتحصل فيها نبوات بحذافيرها. لما بيتكلم عن الحروب والاوبئة والمجاعات اللي تمت في سنة 70 ميلادية، هتتم برضك في مجيء في مجيء المسيح مرة تانية، المجيء التاني. عشان كده ما تتخضوش من ان تبص تلاقوا ان الحكاية بتتكرر مرات كتيرة. فهو شاف تاريخ البشرية، تاريخ الامم والممالك، وبعدين تعرفين الامبراطورية الرومانية ابتدت امتى؟ تاريخ الامبراطورية الرومانية سنة 50 قبل الميلاد ابتدت الامبراطورية الرومانية تتكون. يبقى تاني كده بابل، مادي وفارس، اليونان، وبعدين مملكة اليونان نفسها تقسمت لاربع ممالك، كان اشهر اثنين فيها مملكة السلوقيين في الشمال ومملكة البطالسة في الجنوب في مصر، وبعدين الامبراطورية الرومانية جت في الاخر. فهو شاف مناظر الامبراطوريات اللي عمالة تيجي وتطلع وتظهر، وبعدين رأى رؤية تاني مخالفة خالص. في عدد 9، كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام ولباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي. ده هو مين؟ مين عتيق الأيام؟ ده الرب الإله أقنوم الآب، لأن هنشوف هنا منظر الثالوث. عتيق الأيام لا بداء له، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه. ده رمز الايه؟ الروح القدس. ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس الدين، الدين يعني القاضي او الحاكم، وفتحت الاسفار. وكنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن، اللي هو القرن ده بقى حنرمز له بان هو كل ما هو ضد المسيح، اللي هو سفر الرؤية النبي الكذاب اللي ليه صورة الايه؟ الوحش. كل ما هو انتي كرايست، كل ما هو ضد المسيح، كل ما هو ضد معرفة الله. وزي ما قلنا ان الزمن دورات، زي ما كان انتيخوس ابيفانيوس ضد المسيح، وزي ما كان اشخاص كتيرة ظهروا على مر التاريخ ضد المسيح. فالمسيح الدجال او النبي الكذاب او الوحش هو كل شيء ضد معرفة المسيح. قد يكون شخص، قد يكون دولة، قد يكون نظام حكم، قد يكون فلسفات، قد يكون اي شيء ضد المسيح. الخطية نفسها ضد المسيح، ضد كل ما المسيح، لان اليهود يمثلوا شعب الله مش يمثلوا جنس اليهود، يمثلوا ضد ما هو الله. هنشوف دلوقتي الموقف ده باين. فجلس الدين وفتحت الاسفار، وكنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن، اللي هو ضد المسيح. كنت ارى الى ان قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار. حيوان اللي هو الامبراطورية الاخيرة ده هي. اما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم، ولكن اعطوا طول حياة الى زمان ووقت. حد يقول ايه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا الامبراطورية اليونانية هل موجودة لحد دلوقتي؟ موجودة في الحضارة والفلسفة الاغريقية واللغة الاغريقية، لكن من هالسلطان الرومان. كل الناس دي ليها اثار موجودة لكن ملهاش ايه سلطان، الا انتيخوس ابيفانيوس ده اللي اتمحى خالص. الا انتيخوس ابيفانيوس ده اللي اتمحى خالص. وكنت ارى في رؤى الليل واذ مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لم يزول وملكوته ما لم ينقرض. خذوا بالكم الآيتين دول، خليكم صحصحوا لهم قوي. مع سحب السماء شبه ابن الإنسان، شبه منظر الإنسان، جابوه الى قديم الايام، وبعدين يقول لفظ ايه قربوه من كلمة قربان وتقدمة ذبيحة. فأعطي سلطانا ومجدا لتخضع له كل الشعوب، سلطانه سلطان ابدي ملكوته لم يزول. في مملكة عكس الممالك اللي قبل كده خالص، كل الممالك اللي قبل كده ظهرت في صورة حيوان، لكن هذه المملكة في صورة انسان. كل اللي قبل كده طلع منين؟ من البحر، انما دي جاية مع سحب الايه السماء، مملكة من السماء في شبه ابن البشر. كل الممالك اللي قبل كده انتهت وزالت الى مملكة ابن الانسان، ملكوته لن يزول، سلطانه سلطان ايه ابدي. ونشوف المنظر بقى، الناس اللي بتهتم بسفر الرؤيا بيتكرر وتقابل ما بين سفر دانيال وسفر الرؤيا في الحرب ما بين ذلك القرن اللي هو ضد المسيح وبين مملكة العلي، مملكة ابن الانسان اللي قربوه قدموه كذبيحة لما وضعوا المسيح على مذبح الجلجثة فوق الايه الصليب. فاخذ سلطان، اعطى الاب الابن الدينونة كلها للعالم. واما انا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وافزعتني رؤى رأسي. دانيال ده كان قبل المسيح لما يقرب من 700 سنة او مئات السنين كتيرة، 700-600 تقريبا، لكن وصل بنظره الى مجيء المسيح، وهو اللي عرف المجوس ان لما حيتولد ابن الانسان يظهر ايه نجم، لان هو كان كبير الايه المجوس وكان دارس للكتاب وكان عارف نبوة بلعام يبرز كوكب من يعقوب. وعشان كده ربط للمجوس ما بين ولادة ملك الملوك، بين ولادة مخلص العالم، وما بين ظهور نجم في السماء. فاقتربت الى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا. قال انا مش فاهم، ده دانيال اللي كان بيفهم وبيفسر، حتى جه فيديو كمان هو ايه مش فاهم. فاخبرني وعرفني تفسير الامور. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي اربعة، هي اربعة ملوك يقومون على الارض، اما قديس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة الى الابد. مين بقى هم قديس العلي؟ مين هم؟ اليهود، كل اللي تبع ابن الايه انسان. وملكوتهم ملكوت الى ابد الابدين، حياة ابدية. حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا، واسنانه من حديد واظفاره من نحاس، وقد اكل وسحق وداس الباقي برجليه.
وعن القرون العشر التي برأسه وعن الاخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة. هتشوفهم، حاول نرسم لكم الرسمة دي برا على الصدورة. الاخر واحد نمرة 11 بأنتيخوس أبيفانيوس قدر يستولى على الملك من ثلاث ملوك كانوا اوريدي موجودين مش ميتين، اللي هم اخر ثلاث قرون. وسحق وداس الباقي برجليه، وعن القرون العشر التي برأسه وعن الاخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة، وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره اشد من رفقائه برغم انه صغير، لان مملكة السلوقيين دي كانت مملكة صغيرة. وكنت انظر ان هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم ضد المسيح. انتيخوس أبيفانيوس غلب اليهود لكن غلبهم لفترة، فترة الزمانين، الزمان والزمانين ونصف ايه زمان، حتى جاء قديم الايام واعطي يدين لقديس العلي، ادهم ان هم يدينوا، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. حد في وقت معين القديسين هاخدوا هذه المملكة التي لن تزول. فقال هكذا، اما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الارض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الارض كلها وتبوسها وتسحقها، والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون، ويقوم بعدهم اخر وهو مخالف الاولين، يذل ثلاثة ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي يعني يجيب لهم بلاء مصائب قديس العلي، ويظن انه يغير الاوقات وايه والسنة قوانين ضد المسيح، يظن انه في ايديه الوقت يشكله زي ما هو عايش والقوانين زي ما هو عايش. وهو ده كل واحد انسان بيعيش بعيد عن ربنا، بيظن ان الوقت ده يقدر يسمعه زي ما هو عايش على مزاجه، والقوانين يقدر يحط اللي عايزه ويمشيه المبادئ اللي هو عايزها. ويسلمون يدي الى زمان وازمنة ونصف زمان، اللي هي فترة الثلاث سنين والنص. وفعلا انتيخوس أبيفانيوس ابطل المحرقة بالظبط لمدة ثلاث سنين ونص. ما كانش اليهود بيقدروا يقدموا ذبايح في الهيكل لحد ما جه يهوذا المكابي وعمل الثورة بتاعته. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي، ملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. إلى هنا نهاية الأمر. يعني بعد مملكة المسيح مفيش تاني. إلى هنا نهاية الأمر. بعد الشخص المسيح لا يوجد نبي ولا يوجد آخر ولا يوجد ملك آخر. أما أنا فدانيال فأفكاري أفزعتني كثيرا وتغيرت علي هيئتي وحفظت الأمر في قلبي. سكت. ربنا هيبعت له رؤى اخرى واخرى واخرى او يقول له اكتبها وقولها. حكايه دورات الزمن، يعني فيكم لو حد بيقرا بس شويه كتب اجنبيه يلاقوا ان بعض الناس بتقول ان 10 قرون دول 10 ايه ممالك. 10 ممالك دي هتتحد في وقت معين، زي مثلا دورة الامبراطورية الرومانية. الامبراطورية الرومانية لما كانت امبراطورية ودي تتقسمت لعشرة، وكان فيها 10 ملوك من اول نيرون لحد دقلديانوس، كان 10 اباطرة. وبرضه في ناس بتتنبأ وبتقول ان العشرة دول هيرجعوا يتحدوا تاني في شكل 10 دويلات الأوروبية. ولو حد عايز يعرف التاريخ أو الناس بتتكلم إزاي دلوقتي، يقول في فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، أسبانيا، اليونان،
10 من المجموعة الأوروبية هيتحدوا ويكونوا القرن الصغير مرة تانية. وده اللي بيحصل دلوقتي، بتسمعوا عن الوحدة الأوروبية والنظام اللي هيبقى السوق المشتركة، وان دي هتبقى ضد الكنيسة، هتبقى ضد المسيح، لما هيعملوا اتحاد قوي ويمجدوا المادة ويمجد الانسان نفسه ويغير السنن ويغير الاوقات. كل فترة والتانية بتتكرر الموضوع، دورات الزمن بيظهر شكل ما هو ضد المسيح كل فترة واخرى. بعد كده يبتدي ربنا يظهر له رؤى اخرى نبقى نشوفها في الاصحاحات اللي جوه ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ دانيال كان بيفهم الى ما بعد او الى حد معين، لما هيجي في حته هيسال ولا مش هتقدر تفهم، لكن هو ذكر التاريخ كله، ذكر التاريخ كله قبل ما يشوفه، لدرجة ان الاسكندر الاكبر لما جه الحيوان الثالث لما جه يخش ويأسس امبراطوريته في العالم وجه عند اليهود قالوا له وقف، كان حيدود اليهود قالوا لا ده احنا عندنا نبوة بتقول ان انت الحيوان الثالث اللي هتكتسح العالم، ودانيال تنبأ ايه عنك، فعفى عن كل اليهود وحب اليهود جدا. ما بحكوش عليه بقى لان هو فعلا كان الحيوان الثالث. السلوكيين الحيوان الرابع، ما كانش الامبراطورية الرومانية زي في التمثال بتاع نبوخذ مصر، عشان كده اتكلم هو ركز على القرن الصغير. انتيخوس ابيخانيس ده كان ملك السلوكيين، ودي كانت امبراطورية صغيرة جدا، لكن ذم اليهود جدا. اللي يشغل قلب دانيال تاريخ شعبه مش تاريخ العالم. هما كان عندهم حاجات كثيرة تشير الى المسيح، ده مش كده بس، ده كان عندهم كتاب المدراش محدد فيه كل التفاصيل بدقة. يعني كان فيما حاضر اجتماع الصلاة يوم الثلاث، شفنا في كتاب المدراش انه كانوا كاتبين دخول المسيح يوم حد الزعف، وكانوا كاتبين ايه اللي هيتقال في هذا الايه اليوم. كانوا حكماء اليهود والربيين عندهم فهم وعلم، وعارفين ما هيتقسموا لخرافين الذين تقدموا والذين تبعوا الهتاف اللي هيقولوه وصلنا مبارك الاتي باسم الرب. كانوا عارفين كل حاجة، وكانوا عارفين فين هيتولد برج القطيع، ورؤساء الكهنة لما جم المجوس قالوا له في بيت لحم اليهودية، لكن هم ما كانوش عايزينه، كانوا عايزينه الوازي الفاتح يخلص ويعيد انشاء المملكة من اول وجديد. لا، ده انت تسمع عن حركة دلوقتي اسمها الكنيسة اليهودية المسيانية، حركة انتشرت بشكل جبار جدا بين اليهود، وهم اللي بيخدموا نفسيهم بيبشروا بمين؟ بالمسيح وبيأمنوا. وفي كنيسة دلوقتي في اورشليم لليهود المتنصرين، حركة جبارة جدا وعلى مستوى عالمي. لو عايزين تقروا عنها مجلة مرقس تعاد بتكتب نبذات، بتكتب مقالة كل شهر عن الحركة اليهودية المتنصرة بعيد. لا، دول بقى كانوا اصلا يهود ودرسوا النبوات وامنوا وبيطبقوا العهد القديم على العهد الجديد بالظبط وبيبشروا بيه. بقى المسيحيين زينا بالظبط. حركة حديثة بقى لها حوالي 30 سنة.
ممكن الاصحاح 8 من عدد 1، وفي السنة الثالثة من ملك بلشصر الملك ظهرت لي انا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء، فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي انا في شوشان قصر الذي في ولاية تايلان، ورأيت في الرؤيا وانا عند نهر اولاي، فرفعت عيني ورأيت ابن كبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان الواحد اعلى من الاخر والاعلى طال اخيرا. ابتدى لو انتوا بس كنتوا تقروا كويس وصحيين في فرق بين اللي شافه في الاصحاح السابع واللي شافه في الاصحاح الثامن. ويمكن الانسان يظن ان الرؤية مقررة او الرؤية واحدة، لكن في حقيقة تروح تقرا كده في الاصحاح السابع يقول ان شاف حلم، بينما في اصحاح 8 شاف ايه؟ رؤية. ايه الفرق ما بين الحلم وما بين الرؤية؟ حلم هو نايم، لكن الرؤية وهو صاحي وهو متيقظ، وكأن الله في تكراره لهذا الموضوع ان ربنا بيقول له تشوفه بوضوح. وبرضك لو انتبهت من التواريخ ما بيقول ان الرؤية دي بقى شافها في السنة التالتة من حكم بلشاصر. شاف سنة التالتة من حكم بلشاصر، شاف رؤية بوضوح الاحداث اللي جاية بتاعت مادي وفارس. عشان كده لما اتكلم مع بلشاصر كان عارف مسبقا ان مملكة بلشاصر دي هتنتهي وهتزول. كان عنده رؤية مسبقة لأحداث الزمن. ويمكن تلاحظوا دي في الناس اللي عاشوا مع ربنا او كان لهم علاقة بربنا، انهم نظرهم زي ما بيقول عندهم بعد نظر، بيقدروا بيشوفوا عن بعد ايه الاحداث اللي هتحصل، بعكس الانسان اللي عايش في الخطيه ويبقى نظره قصير ما بيقدرش يشوف الا اللحظه الحاضره اللي هو فيها، لكن ما بيبقاش عنده بعد نظر. فبيقول فرفعت عيني ورايت واذ بكبش واقف عند النهر وله قرنان والقرنان عليان والواحد اعلى من الاخر. الكبش ده هو مملكه مادي وفارس، ليه قرنين مادي وفارس، واحد اعلى من التاني، زمن اقوى من التاني واكبر من التاني. زمن المملكة المادية كان قليل، زمن المملكة الفارسية كان اعلى واكبر واطول واقوى، والاعلى طالع اخيرا. فارس جد بعد ايه؟ مادي. ورأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده. فعلا المملكة الفارسية انتشرت وامتدت في كل الاتجاهات، وفعل كمرضاته وعظم، حقق اللي هو عايزه وعظم. وبينما كنت متأملا اذ بتيس معز جاء من المغرب على وجه كل الارض ولم يمس الارض. جاء على وجه الارض ولم يمس الارض، يعني ايه؟ ها؟ طير بسرعة، بسرعة جبارة جدا. يعني يقول لك لما واحد بيجري كأنه ما بيمسش حتى الايه؟ الارض، من سرعة الجري بتاعه يبقى طاير. وجاي من ناحية الغرب، من ناحية اوروبا، جاي من ناحية الغرب ومن ناحية اوروبا. بس قبل ما نكمل، طبعا اللي جاي التيس ده كان رمز للامبراطورية اليونانية او الاسكندر الاكبر اللي انتشرت بسرعة جبارة جدا وحقق انتصارات تفوق كل شيء. بس خدوا بالكم من حيوان الاول الكبش، اللي بالرغم ما قدر ان هو يحقق مرضاته وانتصاراته، لكن ما ايه؟ ما دامتش، ما استمرتش، اللي عايزه ما دامش معاه. لان الانسان اللي فيه خطيه جواه حتى لو حقق للحظات متعه وحقق اللي هو عايزه وحقق مرضاته، لكن مش هيدوم، في حد هيجي يلطش منه اللي هو عمله. وجاء من المغرب على وجه كل الارض ولم يمس الارض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه. وجاء الى الكبش صاحب القرنين الذي رأيت واقفا عند النهر ورقد اليه بشدة قوته، يعني بكل اندفاعه، ورأيته قد وصل الى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف امامه وطرحه على الارض وداسه، ولم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم تيس الماعز جدا، ولما اعتز اسكندر الاكبر بل هو القرن تيس الماعز، تعظم جدا جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه اربعة قرون معتبرة نحو رياح السماء الاربعة. حاجة عجيبة انه مفيش فعلا حاجة بتدوم. القرن العظيم ده اتكسر لاربع قرون، اللي احنا قلناهم الامبراطورية اليونانية اتقسمت الى اربع اجزاء، في الشمال مملكة السلوقيين اللي هي في سوريا، وفي الجنوب تحت مملكة البطالسة، وفي الشرق في اسيا الصغرى امبراطورية صغيرة، وفي الغرب مقدونيا او مقاطعة مقدونيا او مملكة مقدونيا اللي هي اليونان دلوقتي. كان سلوقس هو اللي اسس المملكة الشمالية، بطليموس في مصر، واحد اسمه لسماخوس ده كان في اسيا الصغرى، وفي كساندر ده كان موجود في مقدونيا او مقاطعة مقدونيا. وطلع ايضا عنه اربعة قرون معتبرة نحو رياح السماء الاربع، ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الاراضي. قرن صغير ده اللي هو انتيخوس ابيفانيوس اللي اتكلمنا عليه، وامتد وكان هدفه يوصل الى فخر الاراضي. ايه هي فخر الاراضي؟ اورشليم. وصل لحد فخر، وصل يعمل كل فيها المقاس اللي اتكلمنا عليها، وابتدى يوصف بقى المقاس اللي عملها دهيت. وتعظم حتى الى جنب السماوات، وطرح بعض من الجند والنجوم الى الارض وداسهم، يعني تطاول على المقدسات وعلى السماويات، حط كده يعني هدفه انه يذل اليهود، وعشان يذل اليهود لازم يذل الههم، يدمر كل حاجة ترتبط بالاله بتاع اليهود. وحتى الى رئيس الجند تعظم، رئيس الجند هو شخص الله، يبيه اطلت المحرقة الدائمة. وقف وقف تقديم المحرقات اللي كانت بتقدم في الهيكل بتاع اليهود، وهدم مسكن مقدسه، هد الهيكل، وجعل جند على المحرقة الدائمة المعصية، فطرح الحق على الارض وفعل ونجح. قدر يحقق دي، منع الذبايح انها تقدم في اورشليم، ودخل اصنامه في مكان الهيكل وخرب لهم كل المقدسات بتاعته. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم الي: متى الرؤية؟ الى متى الرؤية؟ يعني لحد امتى هنفضل ساكتين؟ من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند المدوسين. فقال لي: الى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. قال لي لحد 2300 صباح ومساء، وبعد كده يتبرأ القدس. ربنا سمح بكده لفترة دهيت. هقولكم الاول صباح ومساء هي ليها طريقتين للحسبة بيها، والطريقتين صح. 2300 صباح ومساء يعني كان بتحسب حاجة من الاتنين، لان مجموع 2300 صباح ومساء يبقوا 1150 يوم، اللي هي مدة زمان وزمانين ونصف ايه زمان، 3 سنين ونص، او تتحسب بالعدد الكامل 2300 سنة. وخليكم ده تاريخ يطلع ايه وده تاريخ يطلع ايه عشان تعرفوا دورات الزمن اللي اتكلمنا عليها. الزمان والزمانين ونص زمان ايه معناها؟ زمان وبعدين لو بعثنا زمانين يبقى 1 و2 كام 3، لو بعثنا الزمانين نزود 4 يوصل كام 7، 7 ده رقم الايه الكمال. لكن لما نقول ان المدة المسموح بها زمان وزمانين ونصف زمان يعني مدة مؤقتة ما توصلش لدرجة الايه الكمال، ان المحرقة ستبطل لفترة قليلة وتاريخيا فعلا انتيخوس ابيخانيوس ابطل المحرقة في هيكل اليهود 3 سنين ونص لحد ما قام يهوذا المكابي وعمل ثورته وطهر الايه الهيكل. بس موت انتيخوس ابيخانيوس كان بطريقة معينة هنشوفها دلوقتي. لو حسبناها بحسب الرقم المظبوط اللي مكتوب 2300 سنة هتلاقوا حاجة عجيبة جدا. الكلام ده من تاريخ اسكندر الاكبر، مؤرخ ان اسكندر الاكبر حكم سنة 333 قبل الميلاد. ضيفوا عليهم ال 2300 سنة تطلع 1967 ماكس. ايوه انتوا فاهمين النكسة دي حصل فيها ايه؟ الكلام ده حقيقي. اسكندر الاكبر مؤرخ تاريخيا معروف ان هو كان سنة 333 قبل الميلاد، ده اللي بيدرس التاريخ يعرف الحكاية دي، القرن الرابع قبل الميلاد. الامبراطورية الرومانية سنة 50 قبل الميلاد. لو ضفنا من تاريخ الاسكندر الاكبر ال 2300 سنة هيوصل ل 1967. 1967 حصل ايه؟ اليهود لأول مرة بعد الزمن الطويل ده من سنة 70 ميلادية يستعيدوا الايه؟ القدس. يستعيدوا القدس، عشان كده قال لك فيتبرأ القدس. من 333 قبل الميلاد يتضاف عليهم 2300 سنة. قبل الميلاد مش بعد الميلاد بالناقص. توصل سنة ما بس عشان اقول لكم الاحداث اللي بتتم. الكلام ده صح او مش صح مش ده النقطة المهمة، النقطة المهمة اللي احنا عايزين نوصلها هتوضح في الاخر. سنة 1967 دخلت جيوش اسرائيل الى القدس وخدتها. اللي بيربطوا بقية النبوات عشان تسمعوا الكلام اللي بيتقال في الكتب دلوقتي، بيقولوا ان المسيح الدجال او ضد المسيح اتولد سنة 1968 بعد ما استعيدت القدس، وفي ظهوره زي ما المسيح ابتدى خدمته في سن 30 المسيح الدجال يعني ذاتي هو مولود، لكن هيظهر في سنة 1998 لما يبقى عنده 30 سنة. فكرة المسيح الدجال اللي في سفر الرؤيا، هل هي شخص، هل هو شخص ام مبدأ ام فلسفة ام جهاز ام دولة ام اي شيء مش معروف، لكن اللي معروف عنه ان هو كل شيء ضد الايه المسيح. لكن اللي حصل فعليا في دورات الزمن اللي تم ان قبلة الذبيحة معطلة في القدس 3 سنين ونص اللي هم الزمان والزمانين ونصف زمان، واللي بنشوفها برضك بتتكرر في سفر الايه الرؤية. لكن سؤال الملاك او القدوس اللي كان بيسأل
بيورينا ان في نهاية للشر. طمنوا يعني مش هيكمل للكمال، في نهاية للشر، وحيورينا ازاي نهاية الشر دي هتكون. 1150 اللي هي تطلع سنة 3 سنين وايه ونص، لو هتحسبيها بالايام قوي لازم تبقى 1260. طبعا 1260 لكن هي بالايام تطلع بالايه تقريبا. وكان لما رأيت انا دانيال الرؤية وطلبت المعنى، شوفوا المعنى الحلو بقى، لما رأيت انا دانيال الرؤية، شاف لكن ما فهمش، طلب الايه المعنى، اذ بشبه انسان واقف قبالتي. من شبه الانسان بقى؟ شخص المسيح. وسمعت صوت انسان بين اولاي فنادى وقال يا جبرائيل، وليد النهر المكان اللي كان فيه، وقال يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. المسيح قال للملاك جبرائيل فهم هذا الرجل. فجاء الى حيث، عشان كده يسموا دانيال صديق الايه الملائكة، كان بيتعامل كتير مع الملائكة اللي خدت افواه الاسود، وتعامل مع الملاك جبرائيل اللي فهمه ووصل له رسالات، وتعامل مع الملاك ميخائيل. فجاء الي حيث وقف، ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال لي افهم يا ابن ادم ان الرؤيا لوقت منتهى. برغم ان خدوا بالكم، برغم ان الكلام ده كان لاوقات ايه معينة محدودة، لكن كلها تنطبق الى وقت المنتهى، دورات الزمن اللي بتتكرر اللي قلنا عنها. واذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي الى الارض، فلمسني واوقفني على مقامي، اداني قوة القيامة، وقال ها انا ذا اعرفك ما يكون في اخر الصخر، لان الميعاد الانتهاء شرب لي نهاية. اما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس، والتيس العافي ملك اليونان. دي زي ما قلت لكم الصبح، دي النبوة بقى، الاية اللي استقبلوا بيها مين؟ الاسكندر الاكبر، قالوا دانيال اتنبأ عنك، وهو دانيال كان كتب الكلام ده قبل الاسكندر الاكبر بما يقرب من 100 أو 150 سنة. فعشان كده الاسكندر الاكبر حب اليهود جدا، وعشان حبهم راح جمع في اسكندرية اللي بناها على اسمه 70 من شيوخ اليهود، وترجم لهم العهد القديم من العبرية الى الايه اليونانية، كهدية منه ليهم، لان حب ينشر كتابهم، لان فيها اسمه، فيها نبوة ايه عنه. بس هينتهي انت بعد ما يخلص، ما هو لازم هينتهي. وابتس العافي ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الاول، وكان هو الملك اول ملك للايه لليونان. وإذا انكسر وقام 4 عوضا عنه، فستقوم 4 ممالك من الامة، ولكن ليس في قوته، وفي اخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل مكار وتعظم قوته، ولكن ليس بقوته يملك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين. فترة الاضطهاد اللي عانوها اليهود ايام انتيخوس ابيفانيوس، وفترة الاضطهاد برضك اللي ما زال يعانيها كل اتباع الايه المسيح. عشان كده بنتكلم عن القرن ده اللي هو انتي كرايست، ضد الايه المسيح، وفي دورات بيتكرر كل زمن يقوم ضد للمسيح. وبحذاقته ينجح، ذكي جدا، ايضا المكر في يده، ويتعظم بقلبه في الاطمئنان، ويهلك كثيرين، ويقوم على رئيس الرؤساء، يتطاول على ربنا، وبلا يد ينكسر. هيموت لوحده، محدش هيموته، مش زي اللي قبليه ان كل واحد يشيل اللي قدامه ويموته.
لكن ده حيود بلا يد ينكسر. ده كان بينه وبين ربنا ايه؟ ده ربنا اللي هيتصرف معاه شخصيا. فرأي المساء والصباح التي قيلت هي حق، اما انت فاكتم الرؤيا لانها الى ايام كثيرة لسه قدامها زمن. وانا دانيال ضعفت ونحلت رفع. بصوا تصدى من الاكل اياما ثم كنت وبشرت اعمال الملك. خذوا بالكم العبارة دي، وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. ده بالرغم من ان هو فهمه لكن مش فاهم. عشان كده هتظل موضوع مجيء المسيح التاني لا يستطيع اي احد انه يجزم امتى. حتى اللي شاف وحتى اللي عنده فهم وحتى اللي عنده دراسات هيظل يعرف حاجات لكن مش هيقدر يوصل للحقيقة الايه النهائية، لان هي دي ارادة الله. حتى دانيال اللي كشف له كل ده مكنش فاهم، برغم انه شاف ده وده وده وده، لكن يربط الاحداث دي بزمن النهاية مش قادر. عشان كده تبصوا تلاقوا ناس زي ما قلت لكم في الاول يحسبوا 2300 دول ايه 2300 سنة، وناس تحتاج تحسبها 2300 يوم. عشان كده ربنا بيدي ومضات، لكن كل ما تحصل حاجة بعد ما تحصل نقدر ان احنا ايه نفسرها نعرفها، لكن عشان نجيبها مسبقا ما يقدرش الانسان يجيبها. عشان كده كل المحاولات اللي انتم بتسمعوها دلوقتي سواء الالفيين والسبتيين والاباء اللي كتبوا عن مجيء المسيح الثاني وكل العلماء اللي حطوا، تلاقوا اراء مختلفة جدا، وهتفضل كده اذا كان دانيال نفسه متحير ولا ايه ولا فات. وفي السنة الاولى خدوا بالكم يقرخ الاحداث بتاعته. كان باستمرار دانيال بالرغم ان هو في السبي ووصل لدرجة عالية جدا في كل مراحل الملوك اللي عاش معاهم، الا كان في حاجة حلوة جدا انه مشغول بربنا وبشعبه في ايه في اورشليم. كان باستمرار عايز يعرف ويشتاق جدا ان ربنا يعفو عن هذا الشعب. فجي في السنة الاولى لداريوس ابن احشاويروش، ده غير داريوس الاولاني، من نسل المديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين. في السنة الاولى من ملكه انا دانيال، خدوا بالكم العبارة دي لانها حلوة قوي، فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب الى ارميا النبي لكمال 70 سنة على خراب اورشليم. اللي كانوا معانا بيدرسوا سفر ارميا في ارميا 25، ارميا اعلم كده، ربنا اعلم عن لسانه ان اورشليم تسلم للخراب مدة ايه 70 سنة حتى تستوفي الارض. تستوفي الارض ايه؟ ثبوتها، لان هم اهملوا موضوع السنة السبتية. ايه السنة السبتية؟ يزرعوا الارض 6 سنين وفي السنة السابعة راحة ما يزرعهاش، فهم كانوا الوصية دي. فراح ربنا قال لهم طب الارض تخرب لمدة 70 سنة اللي هي مدة 490 سنة، السنود بتاعتها والسنة السبتية بتاعتها يبقوا ايه 70، فتخرب الارض ما تزرعش. ده ارناف ارمية 25. شوفوا دانيال مهتم بكلمة ربنا، مهتم انه يدرس، مهتم انه يدرس كلمة ربنا، لان بيحس ان كلمة ربنا دي بتعطيه حياة فيها خلاص للانسان اللي بيكتشفها. فرق كبير جدا بين واحد بيحضر درس الكتاب اهو وقت بنقضيه خلاص، وواحد تاني شغوف انه يوصل لحياة ابدية وخلاص. يقول انت رايح تحضر خلوة، رايح تحضر درس كتاب، حتى ما فكرش ممكن او ما اهتمش ان يجيب معاه كتاب مقدس، هو بيقول له حاجة تانية. راح يقضي شوية وقت لطيف يسمع ممكن كلمتين يعجبوه او ما يعجبهوش، يطوله ولا يقصره، ينام يلعب يعمل اي حاجة، لكن ما طلعش بحاجة دي لانه ما عندوش القلب المنعطف ناحية كلمة ربنا. شوفوا دانيال ده حتى هو بعيد كان منكب، ففي ذنب وهو بيقرا ان فترة السبي تبقى ايه 70 سنة، فحسبها لقى ان الوقت جه ان 70 سنة دي انتهت. كانت كلمة الرب الى ارميا النبي لكمال 70 سنة على خراب اورشليم، فلما اكتشف الحتة دي راح عامل ايه؟ وجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاة والتبرعات بالصوم والمسح والرماد. ده عمل عملية جبارة هنا بقى، خد الكلمة وحولها الى حياة ايه؟ توبة على احلى مستوى، توبة بالصلاة، توبة بالصوم، توبة بالتذلل، بالمسح والايه؟ والرماد. في توبته دي عايز يقول لربنا ايه؟ عايز يقول له خلاص بقى وان انت قلت 70 سنة فرجع الايه؟ الشعب، اعفي عن اورشليم وعن خطيتها. فابتدى يصلي لربنا صلاة من احلى الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي ممكن اي انسان فينا يبقى ياخدها ويصلي بيها فترات توبته. وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت ايها الرب الاله العظيم انه حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصواه. بيسبح ربنا وبيشكره انه اله عظيم جدا لكن امين جدا، انه حافظ الايه؟ العهد لمحبيه وحافظي وصواه. اخطأنا، طب يعترف بالخطية، واثنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن احكامك ومثلنا عن عبيدك الانبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا، قعدوا ينبهونا وينبهوا ملوكنا ورؤسائنا وابائنا وكل شعب الارض. اول حاجة يعترف بعظمة الله ويعترف بايه؟ بخطيته او خطية شعبه. وبعدين يقرر ثالث حاجة، لك يا سيد البر اما لنا فخزي الايه؟ الوجوه، حط وشنا في الرملة او في الارض او في الطين. كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان اورشليم ولكل اسرائيل القريبين والبعيدين، قريبين والبعيدين يعني اللي موجودين في اورشليم الايه؟ متشتتين في السبي في كل الاراضي التي طردتهم اليها من اجل خيانتهم التي خانوك اياها. يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤساءنا ولاباءنا لاننا اخطأنا اليك. لكن يروح على طول كده مصحصح وصارخ لربنا ويقول لكن احنا بنمسك في ايه؟ للرب الهنا المراحم والمغفرة. صحيح احنا وحشين ومستحقش، لكن انت ايه؟ عندك رحمة وغفران.